بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والملخص الفقهي للعلامة الفوزان رحمه الله. تعالي إسلام. الشيخ عبد المحسن عبد المحسن المادي من أعلى من أهل الزمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى: باب في أداب قضاء الحاجة. اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك أداب قضاء الحاجة. يتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به، فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة وعند الخروج منه. فإذا أراد المسلم دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى. وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء،
يعني من أداب قضاء الحاجة لدخل الخلاء، أن يدخل بالرجل اليسرى وأن يقول هذا الذكر: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، وهذا قبل الدخول، يقول ذلك قبل الدخول. نعم.
وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في غير محل معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه.
نعم، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لحديث أبي أيوب الأنصاري. لكن من العلماء من قال إنما يكون هذا في الفضاء، أما في البنيان فلا بأس أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. وبعضهم قال إنما يكون في البنيان دون الفضاء في حال الاستدبار دون الاستقبال، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى. وبعضهم قال الأمر منسوخ أصلا لحديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قبل أن يموت بسنة يقضي حاجته مستقبل الكعبة، فقالوا الأمر منسوخ، قالوا الأمر منسوخ. على كل، لا شك أن الأكمل أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لكن إن حصل هذا في البنيان ويكون في حال الاستدبار للاستقبال، فنرجو أن يكون هذا هو القول الذي يجمع الأدلة كلها. نعم.
فيرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء منه، ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس.
نعم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فالمرأة لا تمس أيضا فرجها باليمين، وكذلك الرجل، لأن النبي نهى عن ذلك، فإن اليمين تكون لما هو من باب الإكرام، ما يكرم به، محل الإكرام، الإعطاء، المنع، الأكل، الشرب، وهكذا. والشمال تكون لقضاء الحاجة وإزالة القاذورات، فلا يستعمل اليمين ولا يمس فرجه سواء في أثناء قضاء الحاجة أو غير ذلك، لا يمس فرجه مطلقا باليمين. وهذا كله من باب الأدب، من باب الأدب والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، الأدلة العامة أن الشريعة أتت بهذا عموما، ما كان من باب الإكرام فتقدم فيه اليمنى. نعم،
وكذلك
قاعدة الشريعة. نعم، عموما حديث أبي قتادة في الصحيحين عموما، سواء في حال قضاء الحاجة أو في غيرها. نعم، لأن ورد نهي عن مس الذكر باليمين عموما، ويمسنا ذكره بيمينه. نعم، وفي ورد في بعض الروايات وفي بعض الحديث أنه لا يمس وهو يبول. نعم نعم، إذا احتاج، هذا تكون مسائل حاجة فقط، مسائل حاجة. نعم،
وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم. ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله جاز له الدخول به فقط، دخول به فقط ويغطيه. ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك ويحرم عليه قراءة القرآن. فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى.
وإذا اقتصر على أحدهما فليقتصر على الماء فإنه أنقى، لكن يجوز له الاستجمار، حتى لو وجد الماء يجوز له الاستجمار، وهو إزالة الخارج بالحجارة ونحوها. وإذا أزالها بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار. نعم، حتى لو حصل إنقاء بأقل من ثلاثة أحجار لابد من الثلاثة. في حديث ابن مسعود قال بغني ثلاثة أحجار، فلما توب بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال النارك، في رواية قال ابغني ثالثا. نعم،
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه ويشتري،
يعني يقوم مقام الأحجار، الحجر يقوم مقامه، المناديل، الخرق، الأقمشة، كل هذا يقوم مقامه، لو أزاله بذلك لا بأس. نعم،
ويشترط ثلاث مسحات منقية
منقية
فأكثر، منقية فأكثر إذا أراد الزيادة. ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روثها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. وقال بعض الفقهاء إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ.
يغسل ذكره ويتوضأ، هذا في المذي، لأنه حصلت نجاسة فيغسل ذكره، فإنه إذا نزل مذي فإن المذي يوجب غسل الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في غير المذي فلا يشترط أن يتقدم الاستجمار أو استنجاء الوضوء، لا يشترط، طالما أن الإنسان غير محتاج إلى الخلاء فلا يكلف أن يذهب إلى الخلاء، لا يكلف بهذا. فالوضوء بدايته من غسل اليدين ليس من الاستنجاء، إذا لم تكن محتاجا إلى الخلاء، إذا لم تكن محتاجا إلى هذا فابدأ الوضوء بغسل اليدين، وليس هناك حجة مع من اشترط الاستنجاء قبل الوضوء، ليس هناك حجة معه. نعم.
قال النووي رحمه الله: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره. أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني رحمه الله. قال الحافظ: صحيح الإسناد وله شواهد وأصله في الصحيحين.
أما حديث فإن عامة الوسواس منه فهو ضعيف. نعم.
أيها المسلم، إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئلوا عن صفة هذا التطهر قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه، وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. أيها المسلم، هذا ديننا، دين الطهارة والنظافة والنزاهة، أتى بأحسن الآداب وأكرم الأخلاق، استوعب كل ما يحتاجه المسلم وكل ما يصلحه، ولم يغفل شيئا فيه مصلحة لنا، فلله الحمد والمنة، ونسأله الثبات على هذا الدين والتبصر في أحكامه والعمل بشرائعه مع الإخلاص لله في ذلك، حتى يكون عملنا صحيحا مقبولا. باب في السواك وخصال الفطرة. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد وغيره. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحف الشوارب وأعف اللحى. من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:
الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هذه من خصال الفطرة. أذن؟
قال رحمه حفظه الله: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:
الفطرة هي المراد هنا دراستها هي ما تعلق بالظاهر من الأمور التي تكون مستحسنة وأتى بها الشارع، بل تكون في سائر الشرائع، من الختان الذي هو قطع ما زاد القلف التي تزيد على حشفة الذكر، وأخذ أيضا تهذيب وتهذيب ما يكون للمرأة، والاستحداد وهو إزالة الشعر بالموسى شعر العانة، وقص الشارب وتهذيبه والأخذ منه، ونتف الإبط، لأن هذا ينتج رائحة كريهة، وتقليم الأظفار، كلها خصال جميلة، أن يقلم الإنسان أظفاره، أن ينتف شعر الإبطين، أن يحرق عانته، أن يترك أن يختتن، فإن هذا كلها من خصال الفطرة المستقيمة السليمة. هذه فطرة الظاهر، وفطرة الباطن هي فطرة الإسلام، فطرة التوحيد. فإذا التقت فطرة الباطن مع فطرة الظاهر كانت نورا على نور. نعم. ومن استقامت فطرة باطنه استقامت فطرة ظاهره. كل هذه من خصال الفطرة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. نعم.
مشروعية السواك وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم، أي منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب، أي يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من 100 حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. ويكون التسوك بعود لين من أراكن، التسوك بعود لين من أراكن أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة، فيتأكد عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالحديث يدل على تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا، لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص الدلق، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثارها. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة قرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى. ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وهذه الخصال هي: أولا الاستحباب.
إذا فتكلم عن السواك، وأن السواك هذا من السنة العظيمة التي هاجرها أكثر الناس اليوم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السواك، وحسبك أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، فالسواك نظافة للفم ومطهرة له، وهو مرضاة للرب أيضا. ولقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أكثرت عليكم في السواك، بل وهي من آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الصحيحين لما أخذت عائشة السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعته إليه فاستن به، قالت: فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء فقال: في الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. فهذه سنة عظيمة، سنة السواك سنة عظيمة، نعم، وهو أيضا مظهر من مظاهر الإسلام، لأن الإنسان إذا كان يتسوك في الصلاة، في الوضوء، في الشوارع، في الطرقات، ولهذا جاء في الحديث: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، بالسواك. فالسواك سنة عظيمة، نعم.
أولا الاستحداد، نعم.
التسوق بلاد اليسرى واليمنى محل النظر عند أهل العلم، فهناك من قال التسوق باليمنى لأنه عبادة، ولأنه لا يلزم أن يكون السواك من أذى، دائما يكون من أذى، لا، قد يكون الإنسان قد منظفا أسنانه ومع ذلك يشرع له السواك عند كل صلاة. ومن قائل بأنه من باب الأذى وإزالة الأذى فيتسوق بالشمال، فللنظر في ذلك محل والأمر في ذلك واسع. قد ذكر شيخ الإسلام المسألة في الفتاوى وسهل فيها، فسواء تسوق باليمين أو تسوق بالشمال لا بأس، ولا أقرب التسوق بالشمال، لأن الغالب أن الإنسان إما أن يزيل أذى أو يزيل رائحة، نعم، لكن الأمر في ذلك واسع. أي سنة؟ فين؟ وقال يمسك السواك المسواك بيده اليسرى. هذا ترجيح الشيخ يعني اعتبر انه هو من باب الايه ازاله الاذى. نعم.
اولا الاستحداد وهو حلق العانه وهي الشعر النابت حول الفرج سمي استحدادا لاستعمال الحديده فيه وهي الموسى.
فدل هذا على ان خصال الفطره هذه خصال يشترك فيها جميع الانبياء لانها خصال تستقيم مع الفطر السليم. نعم. فقال الاستحداد وحلق العانة أولها وهو الشعر النابت حول الفرج سواء للرجل أو المرأة. نعم.
وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. ثانيا الختان.
يعني وأفضل ما يكون من إزالة شعر العانة استعمال الموس. لذا قالوا الاستحداد يعني استعمال الحديد الذي هي الموس. ويجوز استعمال غير الموس من بودرات أو كريمات أو كذا يجوز هذا، لكن الأفضل الموس. قالوا لأن الموس يشد المكان فلا يرتخي بخلاف غيره، أو استعمال النتف أو كذا، فإن هذا يرخي المحل. نعم.
ثانيا
وأما نتف الإبط ينتف الإبط ولا يحلقه، ولو حلقه هذا جائز، لكن نتفه قالوا هذا أولى وأفضل حتى لا يكثر الشعر، لأن الحلق يكثر الشعر، والمطلوب في الإبط أن يقل الشعر. نعم. لا عدا الشعر الوارد إزالته في الشرع كالإبط وحلق العانة وأخذ شيء من الشوارب، عدا ما جاء به النص بإزالته وجوبا أو استحبابا فإنه يكون على الإباحة، إلا إذا ورد تحريم، تحريم كالنمص. نعم.
ثانيا الختان وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برأة ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة وغير ذلك من
الخوارج. والختان إنما يكون للرجال والنساء، للذكر والأنثى، لكن هو في حق الذكر واجب، أما في حق الأنثى فإنه مستحب إن احتاجت المرأة لذلك. يعني البنت تذهب إلى الطبيبة، إذا قالت الطبيبة هي تحتاج إلى ذلك لا بأس. نعم. لكنه سنة. أما أن يقال هذا حرام أو يقال هذا إجرام، فإن الإجرام أن يقال هذا إجرام. نعم. نعم نعم على يد اليمنى. نعم على يد اليمنى أفضل. نعم. لو سبع الشمال لا بأس، لكن اليمنى أفضل، يقتصر على اليمنى كما جاء عند بعض أصحاب السنن أظن عند أبي داود أن النبي أمر بعقد التسبيح على اليمنى. نعم. أو كان يسبح على اليمنى. اليمنى أفضل. نعم.
ثالثا قص الشارل وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وقول الآخر ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب.
الله المستعان.
نعم. رابعا ومن خصال الفطرة
فإطلاق اللحية، هذه من السنن العظيمة وهي من السنن الواجبة وليست السنن التي إذا فعلها الإنسان يؤجر عليها وإذا تركها لا يأثم، لا هي سنة واجبة لقول ابن عمر كما عند البخاري أمرنا بإعفاء اللحية. وحديث اللحى حديث فيها الأمر، والأمر للوجوب إلى القرينة، ولا قرينة فيها، بل إن النبي عللها بما يوجبها، قال النبي خالف المشركين وفروا اللحى، وأقل أحوال هذه المخالفة أن تكون واجبة، وأن الوقوع في هذا التشبؤ محرم. نعم. العلة ايه؟ لا، هذه من العلل، هذه من العلل وليست العلة الوحيدة، هذه من العلل. يعني تقصد أن المشركين وصاروا يوفرون اللحى لكن يوفرون الشوارب أيضا، هم يوفرون اللحى والشوارب، لكن أنت مأمور بتوفير اللحية وحف الشارب، فلا يمكن المشرك يفعل هذا، ولا النصراني ولا كذا. تجده إذا وفر لحى وفر لحى والشارب، لكن المسلم لا، يعكس فيوفر اللحية ويحف الشارب. نعم.
رابعا، ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر وهو قطعها بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد.
نعم، ومنها أيضا من خصال الفطرة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النبت في الإبط، فيسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غير ذلك. نعم. أيها المسلم
هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر، مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء، ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم، أبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب والنقص بالكمال، فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة باءوا باسمها واسم من عمل بها تبعا لهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين. طيب، نصلي.